الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد أجاب المصنف إذن عن أخبار التوقف بأكثر من وجه، وهناك وجوه من الجواب ذكرها العلماء لا تخلو من النظر. يتعرض لذكر بعضها هنا ولبيان المناقشة فيها. فأول الأجوبة أن المراد بالتوقف المأمور به هو التوقف في الحكم والفتوى عند عالم العلم بالحكم الواقع أو الظاهر. إذا كنت لا تعلم بالحكم الواقعي أو الظاهري فتوقف عن الحكم والفتوى من غير علم، هذا هو المراد. لكن صاحب الجواب يقول نحن ندعي أننا ظفرنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة في مشتبه التحريم من جهة الأدلة الدالة على ذلك التي هي أدلة البراءة. بعبارة أخرى، موضوع الحكم بالوجوب في هذه الأخبار هو التوقف عن القول والحكم من غير علم وبيان ودليل على الحكم، ونحن ظفرنا بالدليل. أدلة البراءة توجب لنا العلم بأن الحكم ولو ظاهرا هي الإباحة ونفي التحريم، وهي تصلح بيانا على هذا الحكم الظاهري، فينتفي بها موضوع تلك الأدلة، أدلة التوقف، وذلك لأن موضوعها أن تحكم بلا بيان ولا علم. إذا فرضنا أن أخذ أدلة البراءة تشكل بيانا وعلما على البراءة الظاهرية لم يكن الحكم بها حكما وفتوى وقولا بلا علم وبلا بيان وبلا دليل، فينتفي موضوع أخبار التوقف ولا يكون لها مورد فيما نحن فيه. هذا الجواب ناقش فيه المصنف بأن المراد من التوقف كما هو المتبادر من إطلاقه على ما أشرنا إليه سابقا هو التوقف في مقام العلم العمل لا في الحكم والفتوى، ويشهد على إرادة هذا المعنى أي التوقف العملي أكثر موارد تلك الأخبار. راجع موارد أخبار التوقف تجدها كلها أو أكثرها مرتبطة بالعمل، مثل ما ورد في بعضها وهي بالتحديد موثقة سعد بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. ما المفهوم من الأمر بالتوقف هنا، خصوصا إذا لاحظنا تفسير الإمام عليه السلام بأن المقصود من الشبهة أن يبلغك أنك رضعت من لبنها أو أنها لك محرم، يعني المقصود أنك في مثل هذه الشبهة الموضوعية حيث تشك أن هذه امرأة يحل نكاحها أو لا، لأنها محرم أو لأنك رضعت من لبن أو غير ذلك، عندما تشك هكذا فقف عند هذه الشبهة. يعني ماذا؟ يعني لا تقدم على عمل النكاح. فالمقصود هنا توقف عملي. لاحظ الرواية الأخرى، وأمس ذكرناها أيضا، التي فيها وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. ثم المقصود هنا، وقد مهد لهذا الكلام أولا بالقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ما المقصود من هذا؟ تركك حديث يعني أن لا تروي، أن تترك هذا العمل، عمل الرواية لحديث خير من أن تبتلى برواية حديث وأنت لست تحصيه سندا أو دلالة. هذا أيضا وارد في مقام العمل، وهكذا موارد أخرى في أخبار كثيرة، أكثر تلك الأخبار تجدها المقصود منها العمل، وأن الأمر بالتوقف يراد منه التوقف في العمل. فلو تمت دلالة هذه الأخبار على الوجوب لكانت بيانا عليه، وكانت واردة على البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وهذه أخبار توقف إذا تمت ودلت على الوجوب تكون بيانا عليه وترفع موضوع البراءة العقلية. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية فقد بينا سابقا وسيأتي أيضا كلام مفصل فيه، أن بعض أخبارها يشبه حكم العقل، ويشبه الآيات أيضا في أن ما يدل عليه هو عدم العقاب أو عدم التكليف عند الجهل وعدم العلم، وأخبار التوقف تكون علما وبيانا على التكليف، فينتفي بها موضوع هذه كما ينتفي موضوع حكم العقل وموضوع الآيات التي تقول ما كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذي قلنا إنه كناية على البيان، يعني ما كنا معذبين حتى نبين. خب أخبار التوقف بيان، فيصح معها التعذيب. بعضها أي بعض أخبار البراءة يكون بينه وبين أخبار التوقف معارضة، مثل حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناي على ما ذكر هناك، وسيأتي في بعض الكلام القريب توضيحه إن شاء الله. إذا ليست هذه الأخبار أخبار التوقف واردة في التوقف عن تعيين الحكم والفتوى حتى يقال أنا أفتي بالبراءة لدليل ولا أفتي في هذه المسألة بغير علم حتى تشملني أخبار التوقف، لا، إنما هي واردة في التوقف العملي. نعم الحكم والفتوى له لحاظان، هذا الحكم الذي يحكم به حاكمه الفقيه مثلا الأصولي بالبراءة فيه لحاظان، لحاظ هذا الذي تعرفه وهو أنه حكم، وبهذا اللحاظ هو مقابل للعمل، والأمر بالتوقف العملي لا يشمله، لكن من جهة أخرى فيه لحاظ هو به عمل، فإن الحكم بالبراءة في مشتبه التحريم هو عمل الحاكم، بهذا الحكم. هذا العمل من الحاكم بهذا الحكم يمكن أن يقال إنه يدخل بهذا اللحاظ في أدلة التوقف، لأن أدلة التوقف ماذا قلنا؟ تدل على الأمر بالتوقف العملي أين؟ عند الاشتباه. فنقول حكم الأصول مثلا بالبراءة في مشتبه التحريم، يعني حيث يشتبه الحكم بين التحريم وبين الحل، هو عمل كما بينا، وهو عمل مشتبه لجواز أن يكون الحكم بالبراءة حراما واقعا، باعتبار أن الحكم واقعا يكون هو التحريم، فقد يدخل في أدلة التوقف من هذا من هذه الجهة. وبالجملة المراد في أخبار التوقف وبوجوب التوقف الوارد فيها ما هو عبارة عن لزوم ترك العمل المشتبه حكمه، وهذا الذي يدعيه الأخبار، إذا اشتبه حكم العمل فاللازم تركه والاجتناب عنه والاحتياط فيه. نعم، الحكم بالبراءة من قبل الأصولي هو من جهة عمل هذا الحاكم، وقد يقال إنه عمل منه وحكم منه مشتبه الحكم، عمل مشتبه الحكم. هل يجوز لك أن تعمل هذا العمل فتحكم بالبراءة أو لا؟ مشتبه، لعله لا يجوز من جهة أن الحكم واقع عن التحريم فيدخل من هذه الجهة تحت هذه الأخبار. هذا بالنسبة للجواب الأول ونقاشه. الجواب الثاني أن هذه الأخبار ضعيفة السند، أخبار التوقف إذا كانت ضعيفة السند فليست تنهض لإثبات وجوب التوقف المدعى للأخبار. هذا قال المصنف فيه ما لا يخفى، والمراد أن هذه الأخبار وإن كان كل واحد منها ضعيفا في نفسه، إلا أنها في غاية الكثرة كما سمعت، فلو لم تبلغ حد التواتر فلا أقل من كونها بحد الاستفاضة. وعادة العلماء لا يناقشون في سند الخبر المستفيد، مستفيد يعني ثلاثة فصاعدا، فكيف هذا الذي يعد روايته مثلا بالعشرة أو أكثر أو بالعشرات ربما. والكلام فعلا في الطائفة الثانية، يعني ما دلت على وجوب التوقف فيما ليس فيه علم، كما عنون ذلك المصنف عند الشروع في بحث هذه الطائفة. فهذه أخبار كثيرة ولا يصح أن يرد على الأخبار الكثيرة بمثل حديث إنها ضعيفة السند. هذا وهنا جواب ثالث أيضا أشار المصنف إلى الاعتراض فيه بقوله فيه ما لا يخفى، بل في الحقيقة هو جمع هذين الجوابين الثاني والثالث وقال عنهما جميعا بعبارة واحدة فيهما ما لا يخفى. هذا الجواب الثالث هو حاصله أن هذه الأخبار واردة لا في مقام الأمر بالتوقف في مشتبه الحكم مثل مشتبه التحريم الذي هو محل بحثنا، وإنما هي واردة في مقام المنع عن العمل بالقياس إذا كان مورد اشتبه حكمه لا تعرف حكمه من غير القياس فقف ولا تقل فيه برأيك. ما معنى لا تقل فيه برأيك؟ يعني لا تستند في قولك فيه إلى هذه الاعتبارات العقلية الظنية كالقياس والاستحسان. هذا هو المقصود. فإذا لم يكن في المسألة نص عن المعصومين يبين حكمها وأصبح فيها اشتباه من هذه الجهة فليس لك أن تقول فيها برأيك المستند إلى عمل القياس والاستحسان ونحو ذلك. فهذه واردة في هذا المقام والأصول يقول بمقتضاها. لا نقول بجواز الفتوى بالاستناد إلى القياس ونحوه من الاعتبارات الظنية ولا نخالف هذا المعنى. وهذا شيء وما نحن فيه من الشبهة التي فقد فيها النص وبالتحديد شبهة التحريمية التي لا نريد أن نقول فيها بالجواز والإباحة والبراءة اعتمادا على القياس ونحوه، هذا شيء آخر وهذه الأخبار لا تشمله. فلاحظ رواية المسمعي التي تقدمت في الصفحة 67 الواردة في اختلاف الحديثين، وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه وجوه الترجيح فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم. ما معنى لا تقولوا فيه بآرائكم؟ معناه لا تقولوا فيه بالاستناد إلى مثل القياس، ولا يصدق الرأي إلا على ما يستنبط من أمثال هذه المدارك الضعيفة الباطلة. والمصنف كان سابقا حمل في مقام الجواب عن هذه الأخبار أخبار التوقف، قال بعضه يدل على الوجوب لكن مورده غير ما نحن فيه، وبعضها وإن كان يشمل ما نحن فيه لكن ظاهره الاستحباب، إن كنت تذكر هذا الجواب. في القسم الأول الذي يرتبط بالبعض الذي ظاهره الوجوب جعله أقساما، واحد من هذه الأقسام أقسام ما يدل على الوجوب وظاهره الوجوب ما ورده كما قال هناك الاتكال في الأمور العملية على الاستنباطات الظنية. راجع صفحة 68 وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك، يعني عن المضي لاتكاله في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية، يعني على العمل بالأقيسة ونحو ذلك. هناك عندما ذكرنا هذا قلنا هذا مثل رواية المسمع التي فيها النهي عن القول فيما اشتبه بآرائكم، فهو موافق على أن هذا هو معناها. لكن في الجواب عن هذا الجواب نقول صحيح، نحن قلنا هناك إن بعضها وارد فيما ذكر من الاعتماد على الاعتبارات الظنية، وأن من هذا القبيل خبر المسمعي المذكور، لكن هذه رواية واحدة موردها هذا. ماذا عن بقية الأخبار؟ بقية الأخبار ليس موردها هذا، النهي عن المضي من جهة كون الماضي متكلا على الاستنباط العقل الظني وعلى القياس، هذا ليس مورد بقيته، هذا مورد هذه الرواية، هذه الرواية هكذا تقول، لا ربط لها بما نحن فيه. لكن بقيتها ماذا؟ صحيح المصنف كان له هناك جواب آخر، أن البقية أيضا لها موارد مختلفة مما يدل على الوجوب، البقية مما يدل على الوجوب لها موارد مختلفة كلها غير ما نحن فيه، لأن كلامنا في الشبهة البدوية بعد الفحص، أما هذه فبعضها مثل هذه في الاعتبارات العقلية الظنية، بعضها في الشبهة البدوية قبل الفحص، أرجع حتى تلقى إمامك، بعضها في الاعتقاديات التي لا يجوز التدين فيها بغير العلم، ولا يجوز تكلف الدليل فيها كيفما كان، فإنه قد يؤدي إلى التقصير وإلى الاشتباه وإلى العقاب أو الخلود فيه كما قال. هذا القسم الظاهر في الوجوب له هذه الأقسام، لكن ليس كله كما في هذا الجواب ناظرا إلى الاستنباطات العقلية الظنية. الجواب الرابع عن أدلة التوقف، أن أخبار التوقف المذكورة معارضة بأخبار البراءة، وحكم التعارض هو الترجيح مع المرجح والتخيير مع التكافؤ. فنقول بناء على هذا، أولا إن المرجح مع أخبار البراءة فنأخذ بها، وثانيا لو سلم عدم مرجح لها وهو حصول التكافؤ فالحكم التخيير ونحن نختار البراءة. أما الأول وهو أن المرجح مع أخبار البراءة فذلك لموافقتها الكتاب، وقد بينا في بحث الاستدلال للبراءة بالآيات وجود آيات تدل على هذا المعنى، مثل قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بجعل بعث الرسول كناية عن البيان، فما كنا معذبين حتى نبين على ما فصل هناك، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على تقدير أن يكون المراد أعلمها، وهكذا. فهذه الآيات تتضمن البراءة والخبر الذي يدل على البراءة معتضد بوجود مضمونه في هذه الآيات، موافقة الكتاب من المرجحات، وأيضا هي موافقة للسنة. هذا كيف بعد وانت تتكلم عن الأخبار هي سنة تقول لي موافقة للسنة؟ يعني مثلا مثل حديث الرفع، هذه أخبار البراءة موافقة أو معتضدة بموافقة السنة، لأن في السنة مثل حديث الرفع مثلا، ولو باعتبار مثلاها أن حديث الرفع حديث نبوي موجود في السنة مثلا، وتلك أخبار عن الأئمة، هذا لا معنى له. هذه الأخبار أخبار البراءة التي تريد أن ترجحها هي سنة، وأي خبر آخر أي سنة أخرى تفرضها عاضدا لها هي أيضا سنة، وهي من جملة الدليل السني على البراءة وليست عاضدا للدليل، لكن مع ذلك هو يقول معتضدة ومترجح بموافقة الكتاب وموافقة السنة غض النظر عن هذا الثاني.
السنة لا تكون مرجحة للسنة، يعني يذكر من مرجحات السنة.
إيه يذكرون من المرجحات، لكن أقول يفترض أن يكون المرجح سنة محرزة معلوم أنه سنة، وإلا ذكرنا في محله في بعض الكلام اللي تقدم لعلنا عند الحديث في بحث الشهرة عن روايتي المرفوعة والمقبولة، أنه إذا كان أو حتى في بحث الإجماع والقرائن، أذكر إجماع المنقول والقرائن، إذا كان موافقة السنة، عندما ذكر الشيخ أنه موافقة السنة القرائن أربع، موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، في عبارة ذكر شيء غير العقل تواتر، قلنا يريد العقل. إذا كان السنة التي هي العاضد أو القرينة هي نفسها خبر غير قطعي غير متواتر غير معلوم أنه سنة، وهذا شأنه شأن هذا المعتضد، ويحتاج إلى ما يعضده، ولا يصلح أن يكون عاضدا، فتحتاج في العضد إلى سنة قطعية. وبهذا الحديث ليس بسنة قطعية، سنة كهذه السنة المستدل بها، وإن كان له سند صحيح في الخصال كما ذكرنا عندما تعرضنا للحديث الرفع، لكنه ليس سنة قطعية. كيفما كان وبغض النظر عن هذا، يقول هذا مضافا إلى موافقتها لحكم العقل، لأن حكم العقل ماذا يقول؟ يقبح العقاب بلا بيان، فمفاده ونتيجته أنه إذا لم يكن بيان اشتبه الحال لم يصلك الحكم فأنت غير معاقب، يعني لك أن تعمل، لك أن ترتكب في شبهة تحريمية، وهذه الأخبار تقول بهذا المعنى أخبار البراءة، فهذا الحكم العقلي يعضد هذه الأخبار. إذن إلى الآن ذكرنا كون أخبار البراءة أرجح عند التعارض مع أخبار التوقف كما هو المفروض بموافقة الكتاب وموافقة السنة على الإشكال في هذا الثاني وموافقة حكم العقل. مضافا إلى ذلك نقول إن أخبار البراءة أقوى سندا، فإن أخبار التوقف أغلبها أو كلها ضعيف، وقبل قليل سمعت الجواب اللي قال هذه أخبار ضعيفة، بينما أخبار براءة فيها أخبار كثيرة معتبرة وصحيحة. وأيضا أخبار البراءة أقوى دلالة لأنها ظاهرة في البراءة، بينما أخبار التوقف سمعت النقاش فيها وفيها احتمال الإرشاد، والإرشاد في كل بحسبه، وفي خصوص الشبه التحريمية يكون الحال كحاله كالحال في الشبه الوجوبية وفي الموضوعيتين، أن العقاب مؤمن عن من جهة قبح العقاب بلا بيان، والمضرات الأخرى الشبه من جهتها موضوعية ولا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق على ما فصلنا سابقا، فهي محتملة للإرشاد، والإرشاد غير نافع في المسألة في إثبات المدعى، بينما أخبار البراءة ظاهرة في إرادة ما يدعى منها وهي البراءة. هذا في بيان كون أخبار البراءة أرجح معها مرجح فيتعين الأخذ بها، ولو تنزلنا ورفعنا اليد عن كل ما ذكر وسلمنا التكافؤ، فمع التكافؤ بين المتعارضين الحكم هو التخيير بينهما، ونحن نختار البراءة. وأما النقاش في هذا الجواب فحاصله أن أدلة البراءة على قسمين، قسم منها وهو أكثرها، وهو بالتحديد كل الآيات المستدل بها على البراءة وحكم العقل والتقرير الأول للإجماع، وأكثر وأغلب الأخبار المدعى دلالته على البراءة. هذا القسم الأول، هذا لا يدل إلا على عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلف. انظر حكم العقل، يقبح العقاب بلا بيان حيث لا بيان ولا علم. انظر الآيات، حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين، لأننا جعلنا بعث الرسول كناية عن البيان باعتبار أن غالب البيان يكون من خلال الرسول. الآية الأخرى، إلا ما آتاها أعلمها. تقرير الأول للإجماع تذكره؟ تقرير الأول للإجماع كان تقريره بنحو الاتفاق بين الكل أصوليين وأخباريين على أن ما لا يعلم حكمه في نفسه، أي حكمه الواقعي وبعنوانه، ولا حكمه من حيث هو مشتبه الحكم، أي حكمه الظاهر، إن لم يعلم تحريم شرب التتن لا بعنوان شرب التتن تحريما واقعيا، ولا بعنوان أنه مشتبه الحكم الواقعي فيجب فيه الاحتياط مثلا تحريما ظاهريا أو وجوب احتياط في الظاهر لأجل احتمال التحريم الواقعي، ما لا يعلم فيه حكمه وتحريمه بهذا الشكل أو ذاك جميعا، فالكل متفق، حتى الأخباري يقول هنا ماذا؟ بأنه يجوز ارتكابه وأنه يقبح المؤاخذة والمعاقبة عليه. واضح؟ هذا الذي قلنا إنه مجرد فرض واتفاق على الكبرى. الأخباري ماذا يقول؟ لكني أو لكن، لكن هذا لا مصداق لا صغرى له، لأن في شبهة التحريم ظفرنا بالدليل الذي يقول بوجوب الاحتياط، يعني ظفرنا بحكمه الظاهري بعنوان المشتبه، فلم يتحقق صغرى لهذه الكبرى المتفق عليها، لذلك قلنا هو مجرد فرض. طب هكذا اتفقوا، ما لم يعلم حكمه أصلا، يعني حتى بعنوان المشتبه الحكم. واضح؟ تعال إلى الأخبار، إذا بينت لك حكم العقل والآيات والإجماع الأول على ما تدل هذه الثلاثة. تعال إلى الأخبار، أخبار البراءة كلها تقريبا عدا حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ثم موضوعها ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عدم العلم، الناس في ساعة أو في ساعة ما لم يعلموا، ما حجب الله علمه عن العباد، كلها لسانها واحد وموضوعها عدم العلم بحكم الشيء. هذا قسم. طب هذا القسم كله موضوع عدم العلم وعدم البيان على حكم الشيء مطلقا، لا في نفسه وواقعا ولا بعنوان المشتبه وظاهرا، لإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أخباري ماذا يقول لك؟ مثلا كما قال المصنف في محله، وجوب الاحتياط معلوم وليس مما لا يعلمون، وجوب الاحتياط عليه بيان فلا يقبح المؤاخذة عليه، وجوب الاحتياط علم فليس معقد الإجماع هنا على الجواز والبراءة بسبب عدم العلم للحكم مطلقا لا الواقع ولا الظاهر. وهكذا بالنسبة للآيات، قد بعث الرسول بمعنى قد حصل البيان لوجوب الاحتياط، وقد آتاها الله وجوب الاحتياط فيكلفها به ويعذب على أساسه، وهكذا. فهذا القسم وهو الأكثر من أدلة البراءة مضمونه هو من مستقلات العقل، العقل مستقل ما إذا ما في بيان أصلا لا للحكم الواقعي ولا للحكم الظاهري فالعقاب قبيح. كل هذه الأدلة ومنها هذا الدليل العقلي اعتبرناه، كل هذه الأخبار إلا الحديث الذي استثنينا والآيات ومعقد الإجماع المذكور كلها تفيد هذا المعنى الذي يستقل به العقل. طيب أخبار التوقف لا تدل على شيء يتعارض مع هذا ويتصادم معه في مورده حتى تقول وقع التعارض وأخبار البراءة مقدمة للترجيح أو للتخيير، إما ترجيحا أو نختارها تخييرا، لأن أخبار التوقف ماذا تقول؟ ماذا هو مفادها؟ أن التوقف، أن لزوم التوقف يعني بعد تمامية دلالتها ترى، وهذا هو المفروض، لأن المتكلم هنا بهذا الجواب هو معترف بتمامية دلالة أخبار التوقف ولذلك فرض التعارض. قال يعني بعبارة أخرى سلمنا أن أخبار التوقف تدل على وجوبه مولويا في الشبهات ومنها ما نحن فيه الحكمية التحريمية، هذا يسلمه، لكن يقول هي معارضة بأخبار البراءة، فينتقل إلى الكلام من حيث التعارض. فنحن نقول له ما دمت اعترفت بتمامية دلالتها على وجوب التوقف مولويا في الشبهات التي منها ما نحن فيه، إذن لا معنى للتعارض. لما؟ لأنها تساوي البيان على وجوب التوقف، وما يفيد العلم بوجوب التوقف الذي ينتفي معه الموضوع لكل هذه الأدلة التي ذكرناها يكون مما أتاها وجوب التوقف. وبعث رسولا أي بينا فيكلف في الأول ويعذب في الثاني، وبمقتضى حكم العقل لا يكون قبيحا العقاب، لأن موضوع عدم العقاب وقبح العقاب عدم البيان، وهذا بيان، ومعقد الإجماع ألا تعرف الحكم حتى الظاهر، وهذا الحكم الظاهري في مشتبه التحريم تثبت أدلة التوقف ووجوب التوقف والاحتياط، وهكذا بقية الأخبار لموضوعها ما لا يعلمون، حجب الله علمه، ما لم يعلموا، وأمثال ذلك، كلها موضوعها منتف إذا اعترفت بتمامية دلالة أخبار التوقف على وجوبه مولويا في الشبهة التحريمية، في الشبهات عموما ومنها التحريمية التي هي محل الكلام. إذن حال أخبار التوقف مع هذا القسم الأول من أدلة البراءة وهو أكثر أدلة البراءة ليس حال التعارض، ليس حاله معها حال المتعارضين، بل حاله معها حال الدليل الوارد مع الدليل المورود، ويتقدم عليها بالورود ونفي موضوعها، ولا تعارض ها هنا. بقي القسم الثاني من أخبار من أدلة البراءة الذي هو عبارة عن خبر تقريبا وحيد بحسب الظاهر، وهو خبر كل شيء مطلق حتى يرد فيه كذا، هذا حتى يرد فيه نهي، طبعا هو في نقل آخر حتى يرد فيه أمر أو نهي، هذا لا يؤثر هنا في محل الكلام، في جواب آخر يؤثر، لأنه غايته أنه يكون عاما للشبه الوجوبية والتحريمية، كل شيء اشتبه حكمه، فإن كان حكمه المشتبه الوجوب فهو مطلق حتى يرد فيه أمر ووجوب، وإن كان حكمه المشتبه والتحريم فهو مطلق حتى يرد فيه نهي وتحريم. على نسخة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يكون ظاهر الاختصاص بالشبهة التحريمية. من هذه الجهة لا فرق هنا، لكن يترتب على هذا الاختلاف بين النقلين فرق في جواب آخر آت ونقاش آخر. هذا الخبر ماذا قال المصنف هناك؟ قال الشيء قد يرد فيه نهي وبيان لحكمه بعنوانين بنحوين، أولهما أن يرد فيه هو بعنوانه الخاص، مثل أن يرد دليل يقول شرب التوتون حرام، هذا نحو. النحو الثاني أن يرد فيه بعنوان عام ظاهري وبعنوان كونه مشتبه الحكم الواقع، مثل أن يقال يجب الاحتياط في الشبهات ومنها شبهة شرب التوتون. هذا الخبر ظاهره أن الشارع لا يقول ولا يشرع في الشبهات الاحتياط، لأنه انظر ماذا يقول، يقول كل شيء مطلق محكوم بالإطلاق بالإرسال بالإباحة يعني بالترخيص، إلى متى إلى أي غاية؟ حتى يرد فيه نهي، حتى يرد النهي. أي نهي هذا الذي جعل غاية؟ النهي الواقعي التحريم الواقعي. لماذا؟ لأنه قال حتى يرد فيه هو شرب التوتون شيء مشتبه، وكل شيء مشتبه هو مطلق حتى يرد فيه في شرب التوتون نهي يعني بعنوانه الخاص يعني نهي واقعي. إذن لا حرام إلا الحرام الواقعي، ولا حرام بعنوان عام وبعنوان الاحتياط. كل ما لم يكن فيه تحريم بعنوانه واقعا فهو محكوم بالإطلاق وليس فيه تشريع احتياط. لذلك إذا تمت أخبار الاحتياط والتوقف تتعارض مع هذا، لأن تقول ما لم يرد فيه نهي واقعي مما اشتبه بين الحرمة والحل ليس مطلقا كما تقول هذه الرواية، بل هو يجب فيه التوقف فيتصادم الدليلان فيه. إذن هنا يتصور المعارضة بين دليل التوقف وأخبار التوقف وبين دليل البراءة اللي هو في الحقيقة هذا الخبر الواحد عددا، يعني خبر كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هنا يتصور معارضة، أما مع القسم الأول فلا معارضة بل ورود. لكن هنا تعال ننظر في هذين المتعارضين، هل يصح أن يقال إن أخبار البراءة أكثر أو كذا أقوى دلالة أو ماذا؟ هذا لا يصحنا، لأن المفروض أن هذا خبر واحد بالعدد وهي أخبار كثيرة جدا، فهي أرجح سندا وأقوى سندا. وأما قولك إن دليل البراءة أقوى فقد ظهر ضعفه، واضح؟ يعني لعله بنفس البيان المتقدم، لا بنفس البيان المتقدم لا يصح مع القسم الأول، لأن القسم الأول كان فيه ورود ونفي موضوع أخبار البراءة وأدلة البراءة، هنا لا يوجد نفي موضوع، لأن في الموضوع الواحد وهو ما لم يرد فيه تحريم واقعي، هذا الخبر يقول هو مطلق، تلك الأخبار تقول يجب التوقف فيه فيتصادمان. فلعله من جهة الكثرة، كما أن الكثرة ترجح أخبار التوقف سندا، هي أيضا تعطي لمدلولها قوة، لأن هذا مدلول متكرر وبألسنة مختلفة وفي موارد متعددة وبخصوصيات أحيانا متفاوتة، فيتعاضد بعض هذه البيانات ببعض الآخر ويصبح هناك قوة في الدلالة، بخلاف هذا المضمون أو هذا الظهور الوارد في خبر واحد بالنسبة إلى كل شيء مطلق مثلا، ربما من هذه الجهة. على كل، من حيث السند بلا إشكال تلك كثيرة جدا وهي أرجح عليه. وأما ما ذكر من اعتضاد دليل البراءة بحكم العقل وموافقة الكتاب، فقد بينا لك أن حكم العقل مفاده قبح العقاب مع عدم البيان، ودليل الكتاب مساو له في هذا المعنى، لا تعذيب حتى نبين، لا تكليف حتى نؤتي ونعلم، وهكذا. وهذا المعنى أخبار التوقف نافية له موضوعا، لأنها بيان وعلم وإيتاء للتكليف، فإذا كانت نافية له موضوعا فلا معنى للقول إن أدلة البراءة أقوى دلالة بالنسبة إلى هذا القسم الأول. واضح؟ أو يعضدها مثلا الكتاب والعقل، يعضدها بمعنى يوافقها على هذا المضمون الذي عرفت ورود أخبار البراءة. طبعا الكلام في تلك الأخبار، في تلك الأدلة، لا في هذا الحديث كل شيء مطلق. إذن أخبار البراءة تدعي أنها تعتضد بموافقة الكتاب وحكم العقل بل وزدت والسنة، لكن نقول لك الكتاب والعقل يعضدان هذه الأدلة وهذه الأخبار بهذا المضمون الذي لا ينافي أخبار التوقف بل تتقدم عليه من جهة الورود الذي بيناه، فهذا اعتضاد لا يفيد ولا ينفع بشيء، هو نفس الكتاب والعقل كالسنة المستدل بها مورود لأخبار التوقف، فلا نفع في هذا الاعتضاد. وأما الاعتضاد بالسنة فقد ذكرنا ما فيه، والمصنف لم يذكره، ولعله من هذه الجهة أنه واضح أن تقول هذا معتضد بالسنة، أي سنة؟ وهذا ليس بسنة قطعية، هذا مثل بقية الأخبار المستدل بها على البراءة من حيث أنه خبر واحد. هذا بالنسبة إلى ما ذكر من المرجحات. إذن لا ترجيح لأخبار البراءة لا بالسند ولا بالدلالة، لأن الكثير منها اللي يصلح أن يكون له وزن من حيث السند مورود لأخبار التوقف، والقليل الذي بينه وبينه تعارض قليل واحد لا قوة له من حيث السند. واضح؟ ومعاضة الكتاب والعقل كما ذكرنا لا تنفع، لأنها تدل على نفس ما تدل عليه تلك الأخبار كثيرة، وهو المعنى المورود لأخبار التوقف. أما ما ذكر ثانيا من أنه بعد التنزل ورفع اليد عن وجود المرجح وتسليم التكافؤ، فنقول بالتخيير، فهذا يمكن أن يقال فيه أولا إن للخاصم يعني الأخبار أن يمنع التكافؤ، بل يقول إن أخبار التوقف أرجح. لما؟ وذلك لما حكي من إطباق العامة على القول في المسألة بالبراءة، فتكون أخبار البراءة موافقة للعامة وأخبار التوقف مخالفة لهم، ومخالفة العامة من المرجحات. هذا أولا. ثانيا، لو سلم معك بالتكافؤ وعدم ترجيح أخبار التوقف، كان له أن يمنع كون الحكم في المتعارضين المتكافئين هو التخيير، بل يقول الحكم عند تعارض النصين هو الأخذ بموافق الاحتياط منهما، وهذا رأي في المسألة وهو رأي الأخبار بالمناسبة. واضح؟ وثالثا، وبعد تسليم التكافؤ وتسليم أن الحكم في المتكافئين هو التخيير، ولا يضره التخيير لأن له أن يقول لك وأنت تختار البراءة وأنا أختار الاحتياط وكل على دينه، لكم دينكم ولي دين، ماذا فعلت يعني؟ قل بعد التسليم بالتكافؤ فنقول الحكم هو التخيير فنحن نختار البراءة، يقول لك نعم ونحن نختار الاحتياط، يعني ثم ماذا؟ فلا يضره. على كلين، فهذا الجواب الخامس اللي بقي أخيرا قد لا نصل إلى إتمامه من دون قراءة، فلنقرأ ما شرحناه. قال: وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر، منها أن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم، يعني هي واردة في التوقف عن الفتوى لا عن العمل، ونحن أي الأصولي نقول بمقتضاها، نحن نحرم الفتوى بغير علم، ولكننا ندعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة. من أين؟ لأدلة البراءة والإباحة. وفيه أن المراد بالتوقف كما يشهد سياق تلك الأخبار، حيث هذا لعلي ما ذكرته في مقام البيان، سياقها حيث إن التوقف المأمور به جعل في مقابل الاقتحام في الهلكة. وما المراد بالاقتحام؟ يعني بالفتوى؟ لا يسمى الفتوى اقتحاما في الهلكة، العمل الإقدام على محتمل التحريم من حيث أنه محتمل تحريم إقدام اقتحام في الهلكة. نعم، هسه باللحاظ الثاني أنه الفتوى عمل، يمكن أن يكون الفتوى كعمل إقداما على الهلكة، واضح؟ هذا شيء آخر، فلتفت جيدا. إذن كما يشهد به سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها، بينا موارد بعضها، نحن بينا البعض، هو يقول الأكثر، راجع الأكثر، هكذا المقصود فيه العمل. على كل، المراد بالتوقف كما يشهد به السياق والموارد هو التوقف في العمل في مقابل المضي في العمل على حسب الإرادة. ماذا تريد أنت في شرب التوتون؟ تريد الشرب مقابل أن تمضي فيه على حسب ما تريد فتفعل، يقول لك قف، يعني لا تعمل، لا تشرب. واضح كيف؟ الذي هذا المضي على حسب الإرادة هو المعبر عنه في الرواية بالاقتحام في الهلكة، لا المراد التوقف في الحكم والفتوى. وإذا لم يكن المراد التوقف في الحكم والفتوى لم يتم جوابك لأنه بني على هذا. واضح؟ نعم، قد يشمل التوقف المذكور في الأخبار، يشمله يعني للتوقف في الحكم من حيث كون الحكم عملا، الحكم عمل الحاكم، وفي المورد يكون عملا مشتبها. لما؟ لأنك تحكم بالبراءة في مورد يحتمل أنه محرم واقعا، وإذا كان محرم واقعا فمن المحتمل أن فتواك بالبراءة على خلاف حكم الواقع، فيكون حكمك هذا وعملك هذا مشتبه الحكم وأنه محتمل للتحريم أن تفتي على خلاف الواقع، على خلاف حكم الشيء، محتمل للتحريم. حكم مشتبه، عمل مشتبه، تحكم البراءة في مورد الاشتباه، عمل مشتبه، فيدخل في العمل المأمور بتوقفه من هذه الجهة، لا من حيث كونه حكما في شبهة، من هذه الجهة لا يدخل في الأمر بالتوقف. فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم. طيب، العمل المشتبه الحكم منه الاقتحام في شرب التتن وفي أكل لحم الأرنب، وهكذا من الاقتحام العملي، وربما يكون منه بلحاظ آخر الفتوى بما بالبراءة في مورد الشبهة، لأنه عمل الحاكم الذي هو عمل مشتبه. لكن على كل حال مراد الأخبار من هذه الأخبار تام، لأن مقصوده أن تتوقف عملا عند اشتباه الحكم بالتحريم، سواء دخل فيه البراءة، الحكم بالبراءة، أو لم يدخل. واضح كيف؟ ومنها أنها ضعيفة السند، ومنها أنها واردة في مقام المنع من العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن أهل بيت الوحي عليهم السلام. إذا ما عرفتم حكم المسألة عنا واشتبه الحال من هذه الجهة، فقفوا وتثبتوا وردوا إلينا، ولا تقولوا بآرائكم وبقياسكم واستحسانكم كما هي رواية المسمعي. وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار، ذاك الأول واضح ضعيفة السند، كل واحد في نفسه أبل، لكن وجود هذا الكم الكبير كفى ترده كله هكذا بضعف السند. مو هذا الصدور التكرر المعنى الواحد ولو في الجملة في روايات كثيرة، وإن لم تبلغ حد التواتر وإجاب القاطع، على الأقل يورث الوثوق بصدور هذا المعنى والاطمئنان به. وقد يقال حينئذ إن دليل حجية الخبر أو بعض أدلته مثل السيرة إنما تدل على الخبر الموثوق به، وهذا موثوق به. بل حتى الشيخ في بحث الخبر لما ناقش وفرغ وكذا قال إنصاف أن المتيقن منها ما كان يوجب الاطمئنان، وهذا يوجب الاطمئنان. واضح كيف؟ أما بالنسبة للجواب الثاني فهذا واحد الوارد في هذا المورد، ماذا تصنع بالبقية؟ إما أن تجيب بجوابنا وأن البقية واردة في مقامات أخرى، وإما أن تبقى عاجزا حائرا، لأنه البقية ليست واردة في مقام المنع عن الأخذ بالقياس كما ادعيت. ومنها أن أخبار التوقف معارضة بأخبار البراءة، وأخبار البراءة أقوى سندا ودلالة، سندا لأن مثلا فيها كثير من المعتبر والصحيح، دلالة لأنها ظاهرة في البراءة تلك محتملة للإرشاد، وهي أقوى من حيث اعتضاضا، من حيث الاعتضاض بالكتاب والسنة والعقل، وغاية الأمر إذا رفعنا اليد عن هذه المرجحات التكافؤ بين الطائفتين، براءة والتوقف، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصان. أرحمكم الله. هذه العبارة هنا فيرجع إلى ما تعارض فيه النصان، حصل اعتراض عليها من بعض، يكون هو مما تعارض فيه النصان، ويرجع فيه إلى أحكام تعارض النصين. واضح؟ لكن يمكن أن أفسر وأقول عندما نسلم التكافؤ ونرفع اليد عن المرجحات يرجع الفرض الذي نحن فيه إلى فرض تعارض فيه النصان وتكافأ، هكذا المقصود. ها؟ طيب ما حكمه الفرض الذي تعارض فيه النصان وتكافأ؟ حكمه على المختار هو التخيير، والمختار فيه التخيير لا التساقط والتوقف مثلا، فيرجع إلى أصل البراءة من باب الاختيار، تخيير. وفيه تتكلم بالمرجحات، أقول لك أدلة البراءة قسمان، أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة، والمقصود بهذا الأكثر هو هذا، جميع آيات الكتاب وحكم العقل وأكثر السنة وبعض تقريرات الإجماع، وهو الأول، والإجماع كان له تقريران الأول والثاني، لكن الثاني كان يقرر بثلاثة وجوه، صحيح؟ أو بوجهين، لعله بثلاثة، بوجهين أو ثلاثة، فالمجموع كثير، لا كثير يعني ثلاثة أو أكثر، ويصح أن يعبر عنه بالجمع تقريرات. واضح؟ وإن كان الأصل تقريران أول وثاني، تحت الثاني أكثر من واحد، على كل المراد بهذا البعض هو الأول. مقتضى أكثر هذه الأدلة عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلف، الحكم الذي لا تعلمه لا تستحق على العقاب. طيب وجوب الاحتياط تعلمه أو لا؟ بل أخبار الاحتياط تقول يجب، فأنت تصبح ممن تعلمه، ولذلك يقول من المعلوم أن هذا من مستقلات العقل الذي لا يدل أخبار التوقف ولا غيرها من أدلة الاحتياط، وفي أخبار الاحتياط طوائف جاية أخرى ليست بلسان التوقف، لا شيء من أخبار الاحتياط، لا أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقلية لا يدل شيء من ذلك على خلاف هذا الحكم العقل المستقل الذي هو مضمون أكثر أدلة البراءة. شو يعني لا يدل على خلافه؟ أنت تظن أنه يريد أن يقول أدلة التوقف لا تنافي هذا، فهذا ثابت لا شيء ينافيه أو يعارضه؟ لا، يقول مضمونها ومدلولها ليس على حد التنافي والمخالفة والمعارضة مع هذا، بل علامة على حد الورود، وإنما يثبت أخبار التوقف طبعا بعد الاعتراف بتماميتها على ما هو المفروض، لأن هذا يتحدث عن التعارض وهو فرع الفراغ عن اعتبارها سندا وظهورها دلالة، فهي تثبت أخبار التوقف تكليفا ظاهريا حكم. قلنا هذا معناه عدم استحقاق العقاب على مخالفة حكم لا تعلمه، هذا حكم ظاهري تعلمه، تثبت تكليفا ظاهريا بوجوب الكف وترك المضي عند الشبه، والأدلة المذكورة لا تنفي هذا المطلب، تقول إن لم تعلم فلا نعاقب، هذا يقول بلى هذا تعال حكم ظاهري علمتك إياه وبينته لك، فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار، تلك الأدلة أدلة البراءة يعني الأكثر منها بالنسبة إلى أخبار التوقف هي من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما، لا تعارض حتى يصل الدول إلى الترجيح. كيف أن النسبة بين الأصل والدليل الاجتهادي كون الدليل الاجتهادي كالأمارة رافعا لموضوع الأصل فيقدم عليه، لأنه موضوع الأصل مثلا عدم البيان، عدم العلم، ما لا يعلمون، وهذا يصبح علما لأنه مفاد أدلة الأمارة عند المصنف اعتبار الأمارة والخبر نافي احتمال الخلاف يصير علما. ها؟ فأنت تصبح عالما فينتفي موضوع الأصل. نظير هذا هنا ينتفي موضوع أدلة البراءة، هذا القسم من أدلة البراءة. لا يبقى إلا القسم الثاني وهو شيء من السنة. لا تقول لي أين بقية تقريرات الإجماع، وبقية تقريرات الإجماع ما فيها إشكال، هي أصلا ليس إجماع. شو اتفاق الأصوليين إجماع؟ شو الأخباريين ليسوا من هذه الأمة، من هذه الطائفة مثلا؟ والشطر الآخر لهذه الأمة، وهذا الكلام يعجب بعض الحاضرين أنصار الأخبارية ومحبوها على كل المهم. الباقي بعد استثناء الآيات والعقل والتقرير الأول للإجماع لأنه اتفاق الكل، لكن مضمونه مثل مضمون حكم العقل لم ينفع من هذه الجهة. أما تقريرات الإجماع البقية اتفاق البعض فربما لا نحتاج إلى جوابها، أو تقدم الجواب هناك. على كل يبقى بعد ذلك بقية السنة. ما الباقي من السنة؟ ما يبقى من السنة من قبيل قول كل شيء مطلق، وما كانت دلالته بهذا الشكل، وما أدري يوجد ما دلالته بهذا الشكل أو لا. والمصنف عند هذا قال، بل عند بعضها، أنا ما أذكر أيها بالتحديد، عند بعضها قال إن تمت أخبار التوقف والاحتياط يكون معارضة بينها وبينها. عند هذا قال هذا أوضح من الكل، هو هذا المقصود. إيه هذا في الخاتمة في التلخيص، لكن قد يكون المقصود من القسم ما يشتمل على واحد، لا في استعراض الاستدلال وتقريب الاستدلال قد يكون ذكر في البعض غير كل شيء مطلق هذا المعنى، لا يضر، يكون حاله حال كل شيء مطلق. ما يبقى من السنة من قبيل قول عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهذا يعارض، وبيّنت لك وجه المعارضة، أن يقول هذا الشارع لا يشرع احتياط ما دام لم يرد نهي فيه أي واقعي وبعنوانه فهو مطلق وليس فيه احتياط، فينافي ويعارض دليل الاحتياط. هنا تجري أحكام معارضة، لكن هل هذا أرجح؟ ولا هذا لا يكافئ أخبار التوقف لكونها أكثر وأصح سندا. وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم، إن لم يعلم خلافه كيف، وقد بينا أنها موروده لأخبار التوقف. وظهر هذا إذا كان يتكلم على تلك، لكن قد يقول قائل تقدم كلام على تلك انتهى الآن على هذا اللي هو مثل كل شيء مطلق، طيب هذا واحد يكون فيه قوة دلالة مقابل تلك الكثيرة بعد تسليم دلالتها. وظهر أن الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف، حتى تقول لي اعتضد أخبار البراءة بالكتاب والعقل، كان قلنا لك يدلان على ما يدل عليه أخبار البراءة في غالبها غير كل شيء مطلق من عدم العقاب والتكليف فيما لم يعلم ولم يبين، طيب وأخبار التوقف واردة على كل ذلك، فاعتضاد البراءة بما يدل على مثل مضمونها، اعتضاد أخبار البراءة بالكتاب والعقل اللذين يدلان على مثل مضمونها المورود لأخبار التوقف لا ينفع في شيء. وأما ما ذكره هذا كله في الكلام عن المرجح، إذن لا ترجح لأخبار البراءة بعد فرض التكافؤ وعدم الترجيح. وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ فيمكن للخصم أولا منع التكافؤ لأن أخبار الاحتياط مخالفة العامة لاتفاقهم كما قيل على البراءة، وثانيا منع التخيير على تقدير التكافؤ لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط، طبعا هذا من يقرأ العبارة لأن الحكم في تعارض نصين الاحتياط فيجب الأخذ بما وافق الاحتياط منهما، لا التخيير كيفما كان يظن أن هذا هو الحكم على الإطلاق. لا، هو الحكم عند جماعة، لا ليس عند المصنف، عند جماعة هو قول في المسألة، والأخبارية يعتمدون هذا القول، فيقول لك هذا مبنى الحكم هو ترجيح أو اختيار ما وافق الاحتياط، لا التخيير على كيفك وكما شئت حتى تقول اختار البراءة. وثالثا، مع أن التخيير لو سلمنا التكافؤ وسلمنا أن حكم المتكافئين هو التخيير، التخيير لا يضر الخصم وهو الأخباري، لأنه بمقتضى التخيير وأنت تختار البراءة هو يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات، والحمد لله رب العالمين.